السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: القول في العودة إلى مكة للطوافين والسعي. الطوافين يقصد طواف الحج وطواف النساء. قال: يستحب تعجيل العود من يوم النحر متى فرغ من مناسك منى إلى مكة ليومه، ويجوز تأخير العود إلى الغدي ثم يأثم المتمتع إلى آخره. المصنف يقول: بعد إتمام مناسك منى الواجب على الحاج أن يأتي بمناسك مكة. ما هي مناسك مكة الواجبة في هذه الأيام؟ الواجب عليه في هذه الأيام طوافين وسعي: طواف الحج وصلاة الطواف، والسعي ثم طواف وطواف النساء وصلاة الطواف أيضا. هذا الأمر المصنف في هذه العبارة بالبداية يذكر ثلاثة أحكام، وإن كان أحدها فيه مخالفة، ولكن هو ذكر ثلاثة أحكام. الحكم الأول الاستحباب. قال: يستحب تعجيل العود من يوم النحر. يوم النحر هو يوم العاشر من ذي الحجة. فالاستحباب هو العود إلى مكة بعد أن أتم مناسك منى الثلاثة. يستحب له العود إلى مكة في نفس يوم النحر. هذا دلت عليه الروايات، منها موثقة إسحاق بن عمار: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث، قال: تعجيلها أحب إلي وليس به بأس إن أخره. هساي رح نجيها، ليس به بأس إن أخره رح نجيها، ولكن التعجيل أحب. هذا محل الشاهد. قال: يستحب، الحكم الأول يستحب تعجيل العود من يوم النحر متى فرغ من مناسك منى إلى مكة. تعجيل العود إلى مكة ليومه، يعني في يوم النحر، ويجوز تأخيره إلى الغد. هذا الحكم الثاني، أن تأخير الاستحباب في اليوم الأول. في اليوم الثاني يعني يوم 11 ذي الحجة، لو أخر العود إلى يوم 11 ذي الحجة ما هو الحكم؟ قال: بالجواز. الحكم هو الجواز. الحكم الثالث: ثم يأثم المتمتع إن أخره بعده. يأثم المتمتع خصوص الذي يحج حجا تمتعا. الحاج تمتعا يأثم لو أخر العود إلى مكة بعد يوم 11 ذي الحجة. هسه قال في المشهور، قلنا هذا فيه خلاف، سوف يأتي الكلام فيه. هذا الحكم واللي قبله دلت عليه الروايات، منها صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن المتمتع متى يزور البيت. السؤال عن المتمتع اللي هو موردنا. قال: يوم النحر، يعني يوم 10 ذي الحجة، أو من الغد. إذن من الغد جائز. قال: ولا يؤخر نهي. والمفرد والقارن ليس بسواء موسع عليهما. المفرد والقارن موسع عليهما كما سوف يأتي. ولا يؤخر إيش نفهم منها؟ خاف واحد هنا راح يقول لا يؤخر هذا نهي عن العبادة، والنهي عن العبادة مفسد لها. شو تقولون اللي درست أصول؟ ولا يؤخر هذا نهي عن العبادة فيكون مفسد. الفقهاء فهموا الإثم. قال: ثم يأثم المتمتع، لم يفهموا الفساد. الفقهاء حينما أفتوا فهموا أن هذا النهي لا يقتضي الفساد، لا يستلزم فسادا في العمل، فقط إثم. التأخير يوجب الإثم. شو تقولون أنتم؟
عفوا شيخنا، هو متعلق الإثم
متعلق النهي تقصد؟
متعلق النهي.
لا يؤخر التأخير.
لا يؤخر التعاود.
أحسنت. أحسنتي، يعني متعلق النهي هنا ليس هو العبادة حتى يقال بأنه يقتضي الفساد. لا يؤخر، لم يقل لا يطف. لو قال لا يطف في البيت مثلا في اليوم 13، هاي خلص، هاي الطواف في يوم 13 باطل. لو قال لا يطف بالبيت هذا نهي يقتضي الفساد، لكنه لم يقل كذلك. قال ويجوز تأخيره، تأخير العود إلى الغد، يعني إلى يوم 11 ذي الحجة، ثم يأثم المتمتع إن أخره بعده، بعد يوم 11. في المشهور هذا الرأي اللي قريناه هو رأي المشهور. في قبال رأي المشهور هناك كما سوف يأتي هذا الرأي، هناك رأي معروف معروف عند الفقهاء، اختاره جملة من محققي الفقهاء، وهو جواز التأخير، جواز تأخير العود إلى نهاية ذي الحجة، إلى نهاية بعد ذي الحجة. واضح بعد ذي الحجة راح تخرج أيام الحج، الحج أشهر المعلومات، فبعد ذي الحجة يكون باطل هذا العمل، لكن التأخير جائز إلى نهاية ذي الحجة، ودلت عليه روايات صحيحة، منها صحيحة عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن رجل نسي أن يزور نسي أن يزور البيت حتى أصبح، فقال لا بأس. شوف هنا محل الشاهد، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، بعد ذهاب أيام التشريق أصلا، ولكن لا يقرب النساء والطيب. هذا الحكم أخذناه مال لا يقرب النساء والطيب لأنه منوط بالطواف مثلا، ولكن محل الشاهد هو أن الإمام أخره إلى أن تذهب أيام التشريق، طبعا مع الالتفات أن الإمام حج حجا تمتعا، لم يكن مفرد ولا قارين، ذكر الفقهاء نصوا على أن الإمام كان يحج تمتعا. قال هذا في قبال رأي المشهور، رح يجي يتعرض للماتن والشارح. أما القارن والمفرد، هذا الحكم السابق هو حكم المتمتع، أما القارن والمفرد فيجوز لهما، القارن والمفرد، تأخيرهما، تأخير الطواف أو الطوافين والسعي طول ذي الحجة، لا عنه، لا عن ذي الحجة. واضح أنه تأخيرهما عن ذي الحجة، بعد هاي راح تخرج أيام الحج فينتفي الموضوع أصلا. وقيل في قبال رأي المشهور، وقيل لا إثم على المتمتع في تأخيره عن الغد. لا إثم في المتمتع في تأخيره العود عن الغد، الغد يقصد به الغد المعهود المذكور في العبارة، يعني غد يوم العاشر، يعني يوم 11. ويجزئ طول ذي الحجة، وقيل لا إثم ويجزئ، يعني يجزئ بدون إثم طول ذي الحجة. هذا هو الرأي المقابل لرأي المشهور، كقسيميه، كقسيمي المتمتع اللي هما المفرد والقارن، وهو الأقوى.
أفرش.
نعم.
عفوا، نستطيع أن نقول أن الغد المقصود هو يوم الثاني،
يوم 11 الغد، أي باعتبار أنه حينما تحدث هنا ويجوز تأخيره إلى الغد، هاي عبارة الماتن، الغد يا هو غد يوم النحر، يوم النحر هو اليوم العاشر، فالغد هو اليوم 11، فهاي نفسها نحملها لأن هاي بعد واضح.
نعم.
الألف واللام إيش نحمل هالألف؟ الغد إيش نحمل الألف واللام هنا؟
الكلام يعني ثم
يأثم
المتمتع بعده.
نعم نعم.
يعني يوم الكلام الثاني عشر المتمتع.
صحيح. صحيح. لو أخره عن الغد، لو أخره عن اليوم الحادي عشر يأثم. كيف يؤخره عن اليوم الحادي عشر؟ بأن يؤجله إلى اليوم الثاني عشر. هنا يقع الإثم. واضحة الصورة؟ لو مو واضحة مشايخنا.
فشيخنا عفوا لسه محل التجويز ها.
التجويز هنا ثلاث أحكام شيخنا، الاستحباب يوم العاشر، التجويز يوم الحادي عشر، الإثم يوم الثاني عشر. شنو هو؟
القول الذي في قبال المشهور.
هذا قول المشهور. القول في قبال المشهور أن الاستحباب يوم الحادي عشر، هاي ما ناقشوا بها، ناقشوا بالتجويز. قالوا يجوز في طوال ذي الحجة، طالما أيام ذي الحجة باقية يجوز التأخير، لا يوجد إثم. واضح لو لا؟ فيصير المخالفة المخالفة بين قول المشهور وقول الشهيد هنا، المخالفة بينهما في اليوم الثاني عشر، لأنه في اليوم الثاني عشر المشهور يقول بالإثم والشهيد يقول بعدم الإثم. أصلا جائز، جائز بلا إثم، هذا اللي يريد يقوله. قال ويجزي طول ذي الحجة كقسيميه، يعني حال حال المفرد والقارن، وهو الأقوى يقول الشارح، لدلالة الأخبار الصحيحة عليه. علي من؟ على الإجزاء طول ذي الحجة، كما قرأنا هذه الرواية الصحيحة، صحيح عبيد الله الحلبي اللي ينقل بها الإمام، ينقل فعله الإمام، يقول أنا آخر عن أيام التشريق، يعني ربما أخرته عن أيام التشريق. واختاره المصنف في الدروس، هذا الرأي في قبال الرأي المشهور، المصنف أيضا اختاره في الدروس. وعلى القول بالمانع لا يقدح التأخير في الصحة وإن أثم، هاي حكيناها أن هنا يترتب الإثم لمخالفة النهي فقط دون الفساد. زين. قال وكيفية الجميع، يا هم أعمال مكة اللي نتحدث عنهم، عبارة عن طواف الحج وطواف النساء والسعي، وكيفية الجميع كما مر تقدما حكيناها، واجبات الطواف، مستحبات الطواف، واجبات السعي، وهكذا. في الواجبات والمندوبات حتى في سنن دخول مكة من الغسل والدعاء وغير ذلك، حتى السنن نفس الكلام. ويجزئ الغسل بمنى. الآن ايش عندنا احنا؟ عندنا استحباب الغسل عند دخول مكة. قال الشارح هنا يقول اذا اغتسل بمنى كفاه هذا الغسل عن الغسل المستحب لدخول مكة. هذا دلت عليه الروايات، منها رواية الحسين بن ابي العلاء عن ابي عبد الله عليه السلام، سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى، فقال أنا أغتسل بمنى ثم أزور البيت. هو الإمام يسويه، يغتسل بمنى ويجزئ لدخول البيت. بل غسل النهار ليومه، يجزئ غسل النهار ليومه، بمعنى أنه إذا اغتسل أول النهار الحمد لله، إذا اغتسل أول النهار ودخل مكة آخر النهار اكتفى بذلك الغسل. هسه راح يشترط بشرط عدم الحدث، لو أحدث يجب عليه إعادة الغسل، مو يجب، يستحب. قال ويجزئ الغسل بمنى بل غسل النهار ليومه والليل لليلته نفس الكلام، ما لم يحدث فيعيده، لو أحدث أعاده. الروايات اللي دلت منها موثقة إسحاق بن عمار. سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الزيارة، يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد، أيجزيه ذلك؟ غسل الزيارة يقصد زيارة البيت، طواف الزيارة. قال يجزيه ما لم يحدث ما يوجب وضوءا، فإن أحدث فليعد غسله بالليل. إذا أحدث يجب أو يستحب له إعادة الغسل. غير أنه هنا شوف، وكيفية الجميع كما مر، ما هو الفرق بين الطواف هنا والطواف الذي مر هناك، بين السعي هنا والسعي الذي مر هناك؟ هذا الفرق. قال غير أنه هنا ينوي بها، أي بهذه المناسك، الحج، أي كونها مناسك الحج، فينوي طواف حج الإسلام، حج التمتع أو غيرهما من الأفراد. غيرهما يعني غير حج الإسلام وغير حج التمتع. غير حج الإسلام مثل الحج النذري مثلا والحج الاستيجاري، غير حج التمتع الإفراد والقران وغيرهما من الأفراد، مراعيا للترتيب بين هذه الأعمال الثلاثة، فيبدأ بطواف الحج ثم بركعتيه طواف الحج، ركعتي الطواف ثم السعي ثم طواف النساء ثم ركعتيه. زين. قال القول في العود إلى منى. قال ويجب بعد قضاء مناسكه بمنى العود إليها، ويجب بعد قضاء المناسك بمنى العود إلى منى. قال هكذا الموجود في النسخ، الشارح يعلق على هذه العبارة، يجب بعد قضاء مناسك منى العود إلى منى. هذه العبارة كأنما الأنسب أن يقول بعد قضاء مناسك مكة يجب العود إلى منى، هاي أنسب. هسه ليش أنسب؟ يقول إن هو هذا الترتيب اللي جاي ندرسه إحنا أصلا، هاي أولا. ثانيا هو نفسه الماتن في الدروس هكذا عبر، بعد قضاء مناسك مكة يجب العود إلى منى، هو عبارته بالدروس، مو بعد قضاء مناسك منى العود إلى منى. ثم خلنا نعبر، الاستعمال اللغوي يقتضي ذلك أو أصالة الحقيقة مثلا، كأنما أكو فد واسطة. إذا قال بعد قضاء مناسك منى يجب العود إلى منى، وهو ما هي الواسطة؟ بعد قضاء مناسك منى والذهاب، أكو تقدير يصير، والذهاب إلى مكة يجب العود إلى منى. هسه كأنما هكذا. قال والظاهر أن يقال بعد قضاء مناسكه بمكة العود إلى منى، يقول الظاهر هيك العبارة، لأن مناسك مكة متخللة بين مناسك منى أولا وآخرا. مناسك منى الأول اللي أخذناهن اللي هي رمي جمرة العقبة والذبح والحلق، مناسك منى الأخيرة هاي بالعود، العود إلى منى من أجل المبيت ورمي الجمار الثلاث، هاي مناسك منى. بين هذين النسكين، المناسك الأولى والمناسك الأخيرة، تأتي مناسك مكة، فأعمال مكة متخللة ضمن أعمال منى. قال ولا يحسن تخصيص مناسك منى مع أن بعدها ما هو أقوى منها، لا يحسن أن يقول بعد قضاء مناسك منى العود إلى منى، ليش خصصها مثلا للأهمية؟ لا، هناك بعدها ما هو أهم منها، وهو الطواف والسعي. الطواف والسعي واجبين ركنيين في الحج، بينما مناسك منى ليست واجبات ركنية، هي واجبة لكنها ليست بركن. ما هو أقوى مع أن بعدها ما هو أقوى، وما ذكرناه ذكر، إحنا ذكرنا الشارح ذكر قال بعد قضاء، والظاهر أن يقال بعد قضاء مناسكه بمكة العود إلى منى. ما ذكرناه منين جبناه؟ قال عبارة الدروس وغيرها. هاي العبارة جبناها من كتاب الدروس ومن غير كتاب الدروس من الكتب الأخرى. والأمر سهل، هاي المناقشة لفظية، المقصود واضح فلا إشكاله. وكيف كان؟ بس العبارة ما لنا علاقة بها. كيف كانت العبارة؟ واضح المقصود. فيجب العود إلى منى إن كان خرج منها. هسه ليش قال إن كان خرج منها؟ باعتبار أن من قدم الطواف والسعي على الوقوفين سواء اختيارا أو اضطرارا كما تقدم، من قدم الطواف والسعي على الوقوفين هذا محل كلامنا سوف لا يخرج من منى، لأن إلى أي شيء يخرج؟ سوف لا يخرج إلى مكة، لأن هو أصلا طاف وسعى، فلم تتبقى له واجبات بمكة. قال إن كان خرج منها يجب العود، إن كان خرج هذا واضح، للمبيت بها ليلا. إذن العود من أجل المبيت بمنى ليلا، هذا الواجب الأول. الواجب الثاني ورمي الجمرات الثلاث نهارا، هذا الواجب الثاني. بالنسبة للواجب الأول دلت عليه الروايات، منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى. هذا واضح، يوجب المبيت بمنى. قال للمبيت بها ليلا، ليلتين أو ثلاثا كما سيأتي تفصيله، أن من ارتكب بعض المخالفات نوجب عليه أن يبيت الليلة الثالثة، ومن لم يرتكب هذه المخالفات نجوز له التعجيل في النفر من منى. قال ليلتين أو ثلاثا، هسه راح تجي بالتفصيل كما سيأتي تفصيله، مقرونا بالنية. مقرونا هذا المبيت مقرون بالنية، الظاهر اعتبره جزء من الحج، المبيت جزء من الحج، والحج واجب عبادي فأجزاءه تكون عبادية الظاهر، وبالتالي اشترط بالنية المشتملة على قصده في النسك المعين بالقربة بعد تحقق الغروب. النية تكون القربة، ويذكر التفاصيل، النسك المعين مثلا المبيت اللي هو المبيت للحج مثلا حج التمتع، هذه النية بعد تحقق الغروب لأن الواجب هو المبيت. ولو تركها، لو ترك النية فما هو الحكم؟ يقول لدينا وجهان. ولو تركها ففي كونه كمن لم يبت، هذا الوجه الأول، لو بات بمنى ولكنه لم ينوي ترك النية، فهل نلحقه بمن لم يبت بمنى أصلا؟ والروايات أوجبت عليه الشات، أو يأثم خاصة مع التعمد، لو تعمد ترك النية نقول هو مأثوم ولا يترتب عليه الكفارة. هسه ليش قال مع التعمد؟ لأنه مع عدم التعمد لا إثم أصلا. قال وجهان، من شوف الوجه الأول، من تعليق وجوب الشاة على من لم يبت، وهو حاصل، المبيت هنا حاصل بدون النية، هذا الوجه الأول. الوجه الأول يبين الوجه في عدم وجوب الشاة، في عدم الفدية. الوجه في عدم الفدية أن وجوب الفدية منوط بعدم المبيت، وفي محل الكلام حصل المبيت وإن كان بدون نية لكنه بات في منى. قال من تعليق وجوب الشاة على من لم يبت وهو حاصل، المبيت يقصد حاصل بدون النية. ومن الوجه الثاني عدم الاعتداد به شرعا بدونها، هذا المبيت بحسب قول الشارح هذا المبيت عبادة فيجب فيه النية، وبالتالي لا يعتد بالمبيت الفاقد للنية، فوجوده كعدمه فتجب الشاة.
شيخنا
نعم،
بس الأمر وهو حاصل بدون النية تأييد للقول
لا، هذا تتم للقول. القول عبارة عن مقدمتين، المقدمة الأولى أن وجوب الشاة معلق على عدم المبيت، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن المبيت حاصل في محل الكلام وإن كان بدون نية.
هذا شلون يعني رد على الوجه؟ صح، الوجه وجوب الشاة، وجوب الشاة متعلق على عدم المبيت وهنا المبيت حاصل.
لا شيخنا، هذا الوجه الأول. الوجه الأول عدم وجوب الشاة. احنا عندنا وجهين، عدم وجوب الشاة ووجوب الشاة. عدم وجوب الشاة، ها؟
وجوب الشاة من لم يبت؟
لا، احنا حديثنا من لم يبت الكل قائل بوجوب الشاة عليه. حديثنا لو أنه بات بدون نية هذا تجب عليه الشاة أو لا؟ واضح لو مو واضح؟
الوجه الأول يقول كمن لم يبت يعني واجب عليه الشاة.
اي لا شيخنا، شوف انتبه، شوف واحدة واحدة نجيهن. راح أعيد العبارة من البداية. ولو تركها، لو ترك النية ففي كونه كمن لم يبت هذا وجه فتجب عليه الشاة، أو يأثم خاصة مع التعمد وجهان، هذا الوجه الثاني، الإثم خاصة بدون وجوب الشاة. من شوف التعليل، من
الوجهان، من وجهان عفوا راجعت من
ترك النية، من ترك النية بات بمنى بدون نية، هذا الموضوع. هل نوجب عليه الشاة أو لا؟ هذا الحكم، إما أن تقول بوجوب الشاة أو تقول بالإثم خاصة. ذن الرأيين في المسألة. الوجه اللي ذكره هنا الشارح وجهان، من هاي، من هذا تعليل لعدم وجوب الشاة. هذا التعليل لعدم وجوب الشاة يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن وجوب الشاة معلق على عدم المبيت. المقدمة الثانية، ها؟ مو شرط شيخنا، مو شرط يعني نقدر نعتبره لف ونشر مشوش، مو مشكلة. واضح شيخنا لما واضح؟ زين. قال ومن عدم الاعتداد به شرعا بدونها، عدم الاعتداد بالمبيت شرعا بدون نية، يعني مبيته بدون نية كمن لم يبت وبالتالي تجب الشاة. قال ورمي الجمرات الثلاث نهارا في كل يوم يجب مبيت ليلته. رمي الجمرات هاي معطوفة على المبيت، فصير العبارة، نقرأ عبارة الماتن، ويجب بعد قضاء مناسكه بمناء العود إليها، العود إلى منى. لأي شيء؟ الأول للمبيت بها ليلا، هذا الواجب الأول. الواجب الثاني ورمي الجمرات، يعني ولرمي الجمرات الثلاث نهارا، هذا الواجب الثاني. إذن يجب العود إلى منى من أجل أمرين، المبيت ورمي الجمرات نهارا. هذا رمي الجمرات نهارا يطي قاعدة، هنا الشارح يطي القاعدة وبعدين راح نجي نفصله. القاعدة ما هي؟ متى يجب رمي الجمرات الثلاث نهارا؟ القاعدة في كل يوم يجب مبيت ليلته. كل يوم يجب مبيت ليلته في منى، وجب في نهاره رمي الجمرات الثلاث. بالتالي إذا وجب عليك مبيت اليوم الحادي عشر والثاني عشر، يعني مبيت الليلة الحادي عشر، ليلة اليوم الحادي عشر وليلة اليوم الثاني عشر، وجب رمي الجمرات في اليومين المذكورين. وإذا وجب مبيت ليلة الثالث عشر أيضا كما سوف يأتي، يعني من خالف بالصيد أو بالنساء يجب عليه مبيت الليلة الثالث عشر، فيجب عليه رمي الجمرات مجددا في اليوم الثالث عشر. زين، قال ولو بات بغيرها فعن كل ليلة شات. هذا الحكم اللي تونا ذكرناه يعني راح يجي تفصيلا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.